بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد والعاقبة وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني من النار، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
لا نزال في الكلام على قاعدة أن صفوان لا يروي وأضرابه ابن أبي عمير البيزنطي وغيرهم من الثقات لا يرون إلا عن ثقة. راح نلخص ما مضى سريعا، لخصوا في أن المد الناقل لهذه الدعوة هو الشيخ طوسي رحمه الله، والنجاشي لم يذكرها صراحة بل ذكرها في ترجمة ابن أبي عمير، قال أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وجعل السبب في مسألة ابن أبي عمير هو ضياع كتبه وهلاكها. أما السيد الخوي رحمه الله وغيره، وسيدخل مش من عنده، من كثير من علماء الرجال قالوا أن أساس هذه القاعدة هو الكشي، دعوة الكشي عندما قال أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنهم 18 6 ب6 ب6. هلا كيف السيد فين 6؟ سبحان الله، 6 ستات
يعني
سبحان الله. وهذا الأصل وعليه يطمئن المتأخرون، خصوصا أكثر المتقدمين قدما عملوا أكثرهم عملوا أو المشهور جدا هو العمل بالقاعدة. المتأخرون قالوا أن هذا اجتهاد من الشيخ طوسي، وأن الطائف السود بين المراسيل والمراجيح المسانيد فلم يرجحوا شيئا على آخر. قال هذا اجتهاد من الشيخ طوسي رحمه الله، ونحن لسنا ملزمين باجتهاداته. هذا تقريبا كلام سيد الخوي. نحن قلنا أن هناك أن الكلام العدة ينحل إلى أكثر من دعوة، يعني فينا عملوا دعوين فينا عملوا ثلاثة. أولا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، الدعوة الثانية أن التسوية بين المسندات والمراسيل. عم نكرر الكلام يعني إن شاء الله، يعني هو زبدة الكلام كله بهالكتب الرجالية. وطبعا هذه القاعدة أخذت عشرات الصفحات مش صفحة واثنين، لأنه مهمة في علم الرجال، مهمة جدا، مؤثرة جدا في الاستنباط، جدا مهمة مش شوي. إن تمت أو لم تتم، على الكلا الحالتين مهم يعني. طعن في سيد الخوي رحمه الله وغيره، يعني مش فقده، لكن احنا أخذنا متن سيد الخوي رحمه الله من علماء الرجال متأخرون، يعني بداية لعله من المحقق وجاي بدأ تخدش بهذه القاعدة، فذهب كثيرون إلى أنه لا، هذه قاعدة اجتهادية من الشيخ طوسي، بدليل أن الشيخ نفسه يناقضها بأمرين. الأمر الأول أنه ينقض على بعض الروايات بالإرسال، الأمر الثاني أنه روى عن الضعاف. خلنا نشوف أول شيء وين في مقام الجواب أو في مقام المختار، قبل أن نأتي لسرد الأقوال، يعني من قال بالقاعدة ومن لم يقل. إن شاء الله بس نخلص إحنا نسرد الكثير من العلماء اللي قالوا بالقاعدة والذين لم يقولوا بالقاعدة. نقول هكذا أن هذه الدعوة تنحل إلى دعوة نقلية، هي أنهم لا يرون إلا عن ثقة. اللسان عرفوا، كلمة عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة. كلمة عرف واضحة في أنها نقل. والدعوة حدسية عندما قال لأجل ذلك سوت الطائفة، استنتاج نفس الاستنتاج، هذا اجتهاده. المستنتج هو تسوية بين المسند والمرسل. وهذه هذا اللي هو هذا هو لسان العدة. أما ما ذكره من الطعن، ما ذكروه من الطعن، يعني تشوف واحد ورا الثاني. أما الروايات صحيح، فأول ذكرنا الرواية الأولى عندما قال فأول ما فيه أنه مرسل، أول ما فيه لسان ولسان طعن وخدش، فأول ما فيه أنه مرسل. ولذلك قالوا يا أختي يا شيخنا الطوسي، ما أنت عم تقول مرسل نبي عمير مثل مسانيدي، هذا كيف يعني أول لسان ولسان طعن وطعن بالإرسال ممن؟ من الشيخ الطوسي الذي ادعى بأن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة. وقلنا في مقام الجواب قمنا بعدة ملاحظات. الملاحظة الأولى كانت أن هناك إرسالين في الرواية وليس إرسالا واحدا. عليك السلام الله. عليك السلام الله. أن هناك إرسالين في الرواية، فلعل مراد الشيخ الطوسي هو الإرسال الثاني في الأول، لأن إرسال من أبي عمير إلى عبد الله بن المغيرة، وإرسال آخر من عبد الله بن المغيرة إلى صادق عليه السلام، إلى الإمام صادق عليه السلام. فقد يكون المراد هو الإرسال الثاني وليس الأول. هذا واحد، هذا احتمال وارد. ثانيا يعني ذكرنا الملاحظات أنه قال مع ذلك أنه مضاد للأحاديث التي رويناها. شفنا الأحاديث المضاد، الأحاديث التي رواها بالنسبة للوزن، وجدنا أن وزن أن حديث 1200 رطل أيضا هو مرسل عن ابن أبي عمير. يعني إيش هالصدفة الغريبة يعني. مرسل من ابن أبي عمير في الرواية الأولى ما خدش فيها، أول ما فيه أنه مرسل، ما قال في مشكلة في الإرسال، ولم يذكر الإرسال أصلا مشكلة فيه، يعني لم يجعل الإرسال مشكلة. مما يدل على شيء أن هو كان رحمه الله في مقام الخدش بالرواية الثانية، بده يحاول يوهنها. شو بده يعمل؟ صار يراكم الأدلة. يعني أحيانا إذا التفتنا لجو الشيخ الطوسي أن رواية 600 رطل يريد أن يسقطها عن الاعتبار، فبده سبب للإسقاط عن الاعتبار. ثم روي ابن أبي عمير، فبدأ يجيب إسقاطات مسقطات، فقال فجاب الإرسال وجاب المضادة ومعارضة، وأتى بأنه لم يعمل به أحد من فقهائنا، إعراض المشهور يعني إعراض الفقهاء عنها، وهذا يسقطها. شايف؟ بتلاحظ أنه الشيخ الطوسي رحمه الله في مقام، وطبعا هذه ملاحظة مهمة رح تستفيد منها بعدين، يعني في مقام المختار وتركيز المختار، أن الشيخ رحمه الله في مقام إسقاط الرواية الثانية. طب جاب الإرسال، إرسال ابن أبي عمير كيه، وكأنه يريد أن يقول أن أصل الإرسال هو طعن، أصل الإرسال طعن بلا شك، يعني بذاته في الجملة هو طعن، هو خدش، ولكن من ابن أبي عمير لا. ولكن إذا صار في معارضة حينئذ وريد أن يسقط رواية يتخذ الإرسال مبررا. كل ما في الأمر، لاحظوا النقطة مهمة، كل ما في الأمر أنه شو؟ أن الشيخ الطوسي نافى اجتهاده. يعني قلنا أن التسوية بين المراسيل والمراجيح والمسانيد قد تكون اجتهاد من الشيخ الطوسي، واحتملنا أن تكون اجتهادا، احتمال قوي، رغم أن كلمة سوت توحي بالنقل، سوت الطائفة، ما قال أعتقد أن الطائفة. قلنا السبب اللي بيجعلنا أن هذا اجتهاده منه أن كثيرا ما الفقهاء ركز هالكلام عيده أن الفقهاء كثيرا ما يعبرون عن المستنتج بالإجماع، يعني يقولون يصفون المستنتج بالإجماع إذا كان دليله إجماعيا. كثيرا ما بيعملوا هيك، يعني من قبيل تلكم إذا واحد سألك هلأ، إذا سألك الكونغور، الكونغورو حيوان الكونغور طاهر أو نجس؟ بتقول له طاهر. بلك كل العلماء بيقولوا هيك، بتقول له أنت إجماعا. ليش؟ لأنه في بالك أن القاعدة كل شيء لك طاهر أو أصل الطهارة، لا ينقضه شيء هنا، ما في شيء ناقض له، فلا شك أن كل الفقهاء سيقولون بالطهارة. يعني بس استهاده استنباطه منك أنت وليس نصا، يعني ما استقرأ أقوال الفقهاء في الكونغر، ما حدا بيحكي بالموضوع، بس لأنه الدليل إجماعي فبيطلع بنتيجة المدلول إجماع، المدلول عليه إجماع، هيك بيطلع بنتيجة. وهذا الشيء موجود بالفقه كثيرا. على أي حال وصلنا إلى في الملاحظات، نكمل اليوم إن شاء الله، نبدأ يعني بس لخصنا الملاحظات وما سبق. الملاحظة الخامسة على هذه الرواية أن هذه الرواية وردت في كتابيه، كتاب الشيخ طوسي، كتابي الحديث يعني التهذيب والاستبصار. والتهذيب كتبه كما نقل في العشرينات من عمره، من عمره الشريف، بعده كان في أول شبابه وحفظانيته، الشاب يحفظ بعدين ينضج، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. احنا هلا حاليا نحفظ الشغله بعد شوي بننساها سابقا، بس نعم عندما تقراها تفهمها وتستوعبها وتكون ناضجه عندك تفهم اكثر بتحللها اكثر. لكن الصغير يحفظ قد ولكن لا ما عنده قدره تحليل مثل الكبير او ادراك او شيء. فكانوا والحديث مش في حاجه الى اكثر من حفظ، يعني الحديث الاول والثاني وفلان وعلتان وكذا، هذه امور تحتاج الى حفظ. فكتبه في العشرينات من عمره، هذه ملاحظه مهمه، وذلك لعله باشاره من استاذه الشيخ المفيد، يعني لم يصرح بذلك الا في مورد واحد وبعضهم شكك في ذلك، انه من دفعه الى كتابه هذين الكتابين، ما حدا طلب منه الا لكن في مورد يقول، بمعنى انه بناء على طلب الشيخ الفاضل مني. هلا كلمة الشيخ الفاضل قد بعضهم يعتبروه يعني كما اشكل على ان هذا الشيخ الفاضل مين، يعني الشيخ المفيد؟ طب الشيخ المفيد رجل له مقام كبير جدا، فيعبر عنه بالشيخ الفاضل شغله كانه، ولا يعني هالتعبير كلمة فاضل ما كانت هينة، كلمة فاضل كانت معنى كبير. واحنا انا اذكر جيدا في النجف الاشرف اذا قلنا فلان فاضل معناته عالم عن جد، ومجتهد وعنده رؤية، عالم ومجتهد. يعني نعم الألفاظ أحيانا قد تختلف معانيها من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان.
هلا بعش يكفي،
كنا إحنا في النجف الأشرف نقول فلان طلبة جيد، هو من المجتهدين، وفلان طلبة خوش طلبة. هلا ما هلا هون فيك تقول خوش طلبة، هلا يعني صعب من مكان إلى مكان يختلف الاصطلاح. يعني مثلا كنا نقول سيد الخوي رحمه الله احيانا انه خش طلبه، كنا هذا شرف للانسان ان يبقى طالبا الى من المهدي الى اللحد، هذا شرف كبير. للاسف يعني انا اتمنى انه القيمه الانسانيه الخلقيه ان يبقى الانسان طالبا للعلم حتى لو عمره 90 سنه، لو عمره 100 سنه من المهدي الى اللحد، هذه قيمه انسانيه، قيمه اخلاقيه، قيمه شرعيه، قيمه اسلاميه. فلان طلب جيد، هذا مدح، يعني أنت تمدحه بأنه لا يزال طالب علم، لا يزال طالب. الحمد لله هلأ اكتفيت، خلصت القصة، هلأ أدي بزيادة علي؟ لا، الحمد لله على حال. فبينما في كتب العدة وهو في الثمانينات من عمره الشريف، يعني بعد نضوج منهم. يعني مش يعني في فرق منيح. وطبعا هو الشيخ طوسي يعني فرق عشرات السنين ادت الى انه تتبع، وهو المتتبع مع ملاحظة ان كتاب الحديث لا يحتاج الا الى حافظ جيدة. يعني انا بقول لك والله فلان كتب، جبنا كتاب يعني الرواة مش كلهم فقهاء. زرارة كان يمتاز بشيء انه افقههم، الفقه شيء والحفظ شيء اخر، حفظ الحديث شيء اخر. وانا حال لا زال عندنا بعضنا احيانا قد يعتقد انسان نفسه مجتهد، والله شو حفظ القواعد، حفظ الروايات، حفظ كذا طبقها، هذا مش مجتهد، هذا حافظ القواعد والحديث. بالنقطة أتصور جاي يعني أنا كثير من الأخوان القيام يقولش أنا معندو دين، لا بس يعتقد وصار مجتهد ليش؟ أنه مجرد حفظ القاعدة وطبقها، لا مش دي بدك تعمل، بدك يكون عندك رؤية حتى تقول هالقاعدة إيش معناتها. فلذلك أن ملاحظة أن كتابة الحديث لا تحتاج إلى إلا إلى حافظة جيدة، بخلاف الاجتهاد الذي يحتاج إلى رؤية فقهية. ولعله هو في شبابه لم يكن ملتفتا إلى هذه القاعدة. يا أخوان هذه قاعدة تحتاج إلى تتبع. يعني الذين قالوا ليس عند القدماء عين ولا أثر، فلان ما ذكره فلان ما ذكره، هذه قاعدة تحت أنتوا لاحظوا شغلة تحتاج إلى تتبع. يعني إذا أنا قلت لك الآن أنت الآن طالب علم وبدك تصير من علماء الحديث، قلت لك مثلا حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى الحمادان، طب هؤلاء كبار هل يروون عن ثقة أو لا؟ قلت لي عم والله بدي أشوف عمالك شوي، بدي أتبع، بدي أشتغل بدي أتبع. فعند التتبع يمكن يطلع معك، ولعله بالفعل هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة أكثر من أصحاب بقية أصحاب الإجماع. طاطري مثلا، زعفراني، عرفوا أنه أيضا لا يرون إلا عن ثقة وهم ليسوا من أصحاب الإجماع. طاطري وزعفراني مثلا، طيب لا يرون إلا عن ثقة. طيب هذه منين بجيبها؟ أنا بدي سأضطر أنا للتتبع، هذا إذا سألت هذا السؤال. أما إذا لم أسأل، أنت وحدك كعالم رجالي من 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 تتبع الرواة ومع من رووا بيصير عندك حالة التفاتة هالمسألة يعني. وهكذا تطور العلوم. هو رحمه الله في العشرينات كان مجرد حافظة، وبعده عم يكتب وحافظة جيدة. يعني الشيخ المفيد رحمه الله قال له أنت تحفظ جيدا، اكتب لنا تنشوف أنت حافظتك ممتاز، اكتب. فكتب فحافظة جيدة. طب الحافظة الجيدة مش معناتها أنه عنده فقه وتحليل وتتبع. من التتبع من هذه الحافظة استنبط هذه القاعدة، بس هذه تحتاج إلى عشرات السنين مش يوم ويومين. وهو العالم الرجالي الكبير، أحد يعني أحد أركان علم الرجال في كتابه فارس ورجال الطوسي والاختيار، اختيار الكشي، اختيار كتاب ما اختاره من كتاب الكشي، معرفة الرجال. طب هذا الإنسان مش يعني يحتاج إلى تتبع. هذه القاعدة فيها نوع من التتبع والاستنباط حتى أطلع بنتيجة. يعني مثلا إذا قلت لك، وطبعا هذه من أهم الإشكالات التي يقولون أنه ليس لها في عند القدماء، شو ليس لها عند القدماء؟ أنا إذا قلت لك الآن والله شوف لي في بيروت كم واحد بدخن وليش بدخن. لفرضنا واحد بياع دخان خبير بالدخان، لازم يلتفت لهالشغله كم واحد بدخن وليش بدخن؟ بدك تعمل تتبع وتتعب وتروح وتجي. وهذا لا يستطيعه كل عالم او كل انسان، بدك واحد خريج هذه الصناعه. على اي حال، طيب وعلى ذلك بدي انه وعلى ذلك اذا كان هناك زمنان لنفس الشخص، يعني الشيخ طوسي في الثمانينات له رأي أو له نظرة أو له استنباط أو له نقل، وفي العشرينات له نقل آخر، شو معناته؟ معناه أنه تراجع عن ما كان في العشرينات، عمل شيء آخر، صار عنده رأي. إذا كان حدسيا واجتهادا فقد تراجع عن اجتهاده الأول، وهذا شيء طبيعي. في اخوان بدي اقول شغله، هناك من ينتقد بعض الاشخاص لانه تغير رايه وكل ساعه برايه، لا مره كل ساعه برايه لانه ما عنده علم او متردد او شيء، مره لا كل ساعه برايه لانه ينمو ويتطور. اذا نما، اذا كان لانه ينمو فهذا مدح فيه. ولذلك تجد احيانا بعض الكبار في اول الكتاب عنده راي، بعد 10 سنوات في اخر الكتاب بيصير عنده راي اخر. هذا مقتضى النضوج، هذا مقتضى النمو طبيعي، منه ليست مثلبه او مذمه ابدا، بالعكس هذا دليل على انه ينمو. من هنا الشيخ الطوسي رحمه الله في الثمانينات اذا كان التسويه او الروايه عن ثقه كان اذا كانت نقليه معناه هو بيتفي لحاله، معناه انه اخذ ناخذ بالراي الاخير، صار ملتفت الا ان النقل الاول غير سليم. واذا كان حدسيا معناه انه تراجع عن اجتهاده الى اجتهاد اخر، فناخذ ما المتاخر ولا ناخذ المتقدم، فشيء طبيعي هذا، وهذا امر طبيعي ان ناخذ بالمتاخر لا بالمتقدم. لو تم هناك تناقض وتنافي، لو كان هناك تنافي يعني بناء على انه في تنافي، بس من في تنافي من الاساس، لكن لو فرضنا في تنافي ناخذ بالمتاخر متاخر ولا ناخذ بالمتقدم طبيعي. طيب هذه الروايه الاولى. اما الروايه الثانيه روايه السائبه راح نذكرها الان حتى نذكركم فيها، ذكرناها سابقا، وهي المرويه في الاستصار في الجزء الرابع باب ولاء السائبه الحديث 87، وفي التهذيب في الجزء الثامن باب العتق وأحكامه الحديث 932. محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق. وعلق عليه الشيخ قال رحمه الله: وأول ما فيه أنه مرسل. نفس التعليق، فهذا في تعليقين: وأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة. فإذا عندي تعليقين، عندي تعليقان من الشيخ طوسي. التعليق الأول: أول ما فيه أنه مرسل. التعليق الثاني: ما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المستندة. تنشوف التعليقات يعني شو وين راح نوصل فيهم. أولا نلاحظ على هذه الرواية، انتبهوا جيدا، بالإضافة إلى الملاحظات التي ذكرناها على الرواية الأولى، عدا الملاحظة الأولى يعني الملاحظات الخمس على الرواية الأولى كلها تامة. أما الرواية أن هناك الملاحظة الأولى كان أن فيها إرسالين، مش هيك؟ هنا ما في إرسالين، في إرسال واحد، يعني تختلف تمتاز هذه الرواية عن تلك أن تلك الرواية فيها إرسالان فيها، أما هذه الرواية ففيها إرسال واحد. ولكن الملاحظات الأربعة الأخرى موجودة نفسها، هي نفسها موجودة مع ملاحظة الأخرى تمتاز هذه الرواية فيها. يلاحظ على تعليق الشيخ على هذا الحديث بالإضافة إلى ما ذكر ملاحظات، الملاحظة الأولى حيث لا يذهب هنا إلا إرسال واحد، أن المرسل لا يعترض المستدعى على التعارض. راح أذكر أن الروايتين مش حاط الملاحظتين، سأذكرهما الآن مش كاتبه، لكن الآن أنتوا لاحظوا الرواية الأولى، انتبهوا جيدا. أول ملاحظة، الرواية الأولى شو قال؟ روي، دققوا بالكلام، عن ابن أبي عمير قال: روي لي عن عبد الله بن المغيرة، روي لي. هذا الإرسال الأول. الإرسال الثاني شو كان؟ يرفعه إلى الصادق. طيب الواسطة مين؟ الله أعلم. فاعتبروه مرسلا. بس فينا نقول أن الواسطة لم توصف أصلا. من قبيل قال لو قال روي عن رجل أو روى لي أو حدثني رجل من القبيل، من هو الله أعلم.
بس لقرب الإسناد ما فينا نقول أنه في اطمئنان أنا أحد الذين رأوا مثلا عن غير واحد مثلا، أنا أحد هؤلاء
ما أنا عن غير واحد الأسنان. ما أنا عن غير واحد قال روي لي عن عبد الله بن المغيرة، هذا روي لي عن عبد الله، روي لي روي روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة.
فبتعتمد فبتتحمل أكثر
شخص. فمن هو الشخص؟ الله أعلم، ما في توصيف. الإرسال الثاني عبد الله بن المغيرة يرفعه، طب عبر من رفعه؟ الله أعلم، مجهول كليا. هذا بتقول الواسطة مجهولة كليا. في هذه الرواية ماذا قال؟ عن بعض أصحابنا. عرفتين؟ شو قال؟ في هذه الرواية قال
محمد بن عمير عن بعض أصحابنا،
محمد بن عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة، عن بعض أصحابنا، يعني أن الراوي موصوف بأنه من الأصحاب، أن الواسطة المسقطة الغير معلومة المجهولة أنه من بعض الأصحاب. وقلنا سابقا في مسألة لو قال مثلا ابن أبي عمير عن رجل أو قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، في فرق أو لا؟ تقول جيدا مسألة مهمة. بعضهم يعتبر أن طبعا عن رجل إيش معناته؟ أن الواسطة غير معلوم، الله أعلم من هو، حتى ليس وصفه غير معلوم، يتساوى روي لي عن ابن ابي عمر، يعني كانما قال عن رجل يرفعه منه، حتى توصيف ما فيه، بينما عن بعض اصحابنا في توصيف ان هذا الذي لم اذكر اسمه من اصحاب، يعني هو مستقيم المذهبي مستقيم الرؤية إمامي، العدل مش معلوم، وإن كان فيها مدح. ولذلك اعتبر بعضهم أن يعني صارت مسألة أن عند أنه اعتبر بعضهم أنه عندما يقال عن بعض أصحابنا ألحق بالمعتبر، ألحق بالحسن، ألحق بالمسند،
وليس بالصحيح.
وحسب النظر في الصحيح معناته، يعني مثلا بعضهم يقول أنا قد بعض القدماء أن كل إمامي لم يرد فيه قدح فحديثه صحيح، كل إمامي لم يرد فيه قدح مثلا، بس النتيجة ألحق بالحسن أو ألحق بالصحيح، يعني ألحق بالحجة بالاعتبار بحسب نظرة الفقيه. يعني هناك فرق كبير جدا بدي ركز عليه المسألة، يعني بين أن يقول روي لي عن ابن أبي عمير عن عبد الله روي لي، لأن الواسطة الله أعلم مين، يعني كما لو يعني وزانه كما لو قال روي لي عن رجل عن ابن أبي عمر عن عبد الله بن المغيرة، فكلمة عن رجل روي لي يرفعه أرسله بدون يعني بدون ذكر الواسطة ومن دون توصيف للواسطة، هذه النقطة المهمة. بينما هذه الرواية فيها توصيف عن بعض أصحابنا، هذه الرواية فيها توصيف، ولذلك ادعى بعضهم أن هذه القاعدة راح تجينا إن شاء الله في كلام إشكال بعضهم من جملة السلفية، أن لعل المراد أن كل إمامي لم يرد فيه قطع فهو ثقة، فعندما قال عن بعض أصحابنا صارت الرواية معتبرة. ليش؟ إمامي كلمة عن بعض أصحابنا توصيف، كل ما في الأمر التطبيق مش معلوم. ما عندنا مشكلة أبدا إنه يعني هل يا ترى من شرط حجية الخبر، من شرط حجيته أن يكون المعلوم يعني المخبر معلومة من هو بعينه، المهم أوصافه ثقة عدل، هذا المهم، مش أما شخصه شو قيمته، وإن كان أفضل بلا شك، يعني بلا شك أفضل. فهذا أن كلمة عن بعض أصحابنا هذه الرواية تمتاز عن الرواية الأولى، ولذلك أجعلها بعضهم يعني لم تعد مرسلة مجهولة تماما، بل أن المرسل عنه معروف بوصفه وليس بشخصه، واعتبره بعضهم كافيا، واعتبر بعضهم أن هذه الروايات ملحقة بالروايات المعتبرة الصحيحة. هذه ملاحظة أولى في الرواية الثانية، تمتاز على الأولى. الملاحظة الثانية في الرواية الثانية، بالإضافة إلى الملاحظات تلك التي على الرواية الأولى، بالإضافة شو بيقول؟ وما هذا النص، وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار، على الأخبار المسندة. هذا تنافي واضح بين شيخ طوسي، يعني في كلام شيخ طوسي، بينما بين هذا وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة، بتنافي الكلام الذي قال لا ترجيح لخبر غيره على خبره. فيش ترجيح، يعني في اعتراض، في تعارض معناته. قلتين
هذا
نعم
كتاب واحد،
لا ذاك في العدة وهذا في التهذيب طبعا، ونأخذ المتأخر لا في المتقدم، هذا شيء آخر إذن. لكن هذا ينافي ذاك، يعني تنافي بين الكتابين. ويقول صحيح، أولا هذا ينفعنا في شيء، أن التعارض لو كان، يعني أن هذه الروايات موردها مورد شو؟ التعارض. هذه الروايات موردها مورد التعارض، يعني هيك بدنا نفهم منها، وهذه نقطة مهمة. أما المرسل لابن أبي عمير من دون تعارض فيؤخذ به حينئذ. يعني مرسلات ابن أبي عمير على قسمين، قسم في معارض لروايات أخرى وقسم غير معارض. ولذلك نجد أن مرسلات ابن أبي عمير الموجودة في الروايات في التهذيب ما في تعليق عليها أبدا، أنه أول ما فيها أنه مرسل، إلا هذين الخبرين، وفي بعض أخبار أخرى جعلها بعضهم، رح نذكرها إن شاء الله، خبر ورا الثاني. شوف شو في مشكلة، يعني بعبارة أخرى الاستدلال الطعن بهذه الروايات على القاعدة مش سليم، مش تام، يعني اسمحوا لنا فيها من الأولى. هذه رواية نقلية وليست حدسية عن لا يرون العتقة، وهذه والروايات هذه لا تطعم بتلك القاعدة أبدا، اسمحوا لنا فيها مثل بقولوا. يعني على أي حال يمكن إحنا غلطانين ما بعرف. بالنتيجة لحد الآن أن التنافي لو تم فإنما ينفي دعوة التسوية، ولم يثبت كونها نقلية، كونها نقلية، وهذا يكون إشكالا على الشيخ. لو تم فهو إشكال على اجتهاده وليس على نقله، هو اجتهد في التسوية. أما الدعوة الأولى لا يرون إلا عن ثقة فلم يجتهد فيها، لسانها لسان نقل، وعلى أحسن ما يرى ما في مشكلة. فليش بدي أعملها لو تمت هذه الإشكالات؟ ليش بدي أعملها إشكال على أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ بعملها إشكال على التسوية صح، يعني هو ناقض اجتهاده، هو طبيعي بعد 40-50 سنة بناقض اجتهاده، شيء خير إن شاء الله. طب أنا من فترة، من 10 سنوات، كنت أرى أن هذه قاعدة مش سليمة، وهذا ما ذكرته في كتابته في الأنبوب، نسفت القاعدة، اعترضت عليها، بعدين الآن لا، عمالي بستأمل بالروايات كذا، لا، القاعدة ثانية، منها، يعني غيرنا، خير إن شاء الله، طبيعي هذا. هناك رواية أخرى جعلها بعضهم نقضا من الشيخ لقاعدته، نذكر منها، نذكر بعض الروايات الأخرى. ما في التهذيب في باب بيع المضمون، يقول شيخ طوسي إن الخبر الأول أي ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مرسل غير مسند. رعيد السند، انتبهوا له أنتوا لحالكم هلا، صرتوا تعرفوا وين الثغرة. ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، انتبهوا، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، الملاحظة الأولى أن المرسل مين؟ مش ابن أبي عمر أبا. خي أنت عم تشكل لي على ابن أبي عمر، أنا هذه مرسلة أبان وليس مرسلة ابن أبي عمر. فيمكن يكون ابن أبي عمر يعني هذا يعني أبان ليس من من لا يرون إلا عن ثقة، بالعكس بتدل على أن مرسل ابن أبان ليس كمرسل ابن أبي عمر، هذا بتدل أكثر منه. يعني هذه الرواية إذا في إشكال عليها وأمثالهم، فهذا ليس من أمثاله،
هو من أصحاب الإجماع،
من أصحاب الإجماع وليس من أمثاله، بتدل على أن الأصل ليس أصحاب الإجماع. أحسنتم. يعني هذه الرواية تكون عليهم ليست لهم، بدي أقول هيك، هذه الرواية عليهم وليست لهم، يعني أن أبان ابن عثمان ليس بوزن، ليس من ممن كان ممن من كلمة غيره من الثقات الذين يؤمنون على الثقات، شو معناته؟ يعني كل ما في الأمر هيدي، هلا تعمل لي إشكال علي على أساس جعلته من أصحاب الإجماع، أنت رجعته لأصحاب الإجماع مش أنا رجعته، يعني أنت ألبست الدعوة الشيخ طوسي هذا اللباس أن أساس الكشة ثم أشكلت علينا بأصحاب الإجماع من جملة الأبان. طب من الإرجاع للكشة مسألة اجتهادية محضة، أنت من عندك أنت. طيب، والثاني أن الإرسال عن بعض أصحابنا، وهذا طبعا كما ذكرنا يختلف عن تعبير عن رجل أو روية لي، منها من الرواية الأخيرة ومنها ما في التهذيب في الجزء التاسع في باب ميراث من على من الآباء، إلى أن الخبر الأول مرسل مقطوع الإسناد، ومنها ما ذكره السيد خوي رحمه الله، نذكر الرواية نخلص، من تعليقات على بعض الروايات، يقول في باب يعني التهذيب الجزء الأول باب المياه وأحكامها، حديث 1309 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال في التهذيب هذا خبر مرسل. بكرة إن شاء الله مكمله، بس لاحظوا شغلة، أن هذا المرسل مين؟ عبد الله بن المغيرة. يا أخي هذا إذا تأملنا شوي بيصير نقد على استنتاجه. عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع، مش معلوم انه لا يروي الا عن ثقه، مش مثل الطاطري والزعفراني مثلا، هني مش من اصحاب الاجماع. نوصل ان شاء الله بملاحظه ان ما ذكروه يعني سيكون بالفعل رد عليهم وليست لهم. غدا ان شاء الله نكمل هذه الروايه والحمد لله رب العالمين.